نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للإمام المبارك محمد بن صالح العثيمين، والمتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أئمة المسلمين رحمة الله. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ولابد أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، ده عنوان الباب. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية من سورة التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أن رجلا أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختار. الشرح: قوله المصطفى أصلها المصطفى بالتاء من الصفوة، وهو خيار الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من الرسل، والرسل هم المصطفون، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، والاصطفاء على درجات أعلاها: اصطفاء أولي العزم من الرسل، ثم اصطفاء الرسل، ثم اصطفاء الأنبياء، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين. وهو المعني بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله حماية من حماية الشيء، إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله، ومنه حماية الأرض عن الرعي ونحو ذلك. قوله جنابة بمعنى جانب، والتوحيد تفعيل من الوحدة، وهو إفراد الله تعالى بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اللي هي أنواع التوحيد الثلاثة التي عليها العمل. قوله وسده كل طريق، أي مع الحماية، حماية جناب التوحيد، لم يدع الأبواب مفتوحة يلجأ إليها من شاء، ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرك الأصغر لا يغفره الله. سمعتم؟ سمعتوها الكلمة دي؟ طيب ماشي. لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعلى هذا فجميع الذنوب دونه لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيشمل كبائر الذنوب وصغائرها. فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به، فالشرك يفسد القلب والقصد، وإذا فسد القصد فسد العمل، إذ العمل مبناه على القصد. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد حماية محكمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد، لأن من صار على الضرب وصل، والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد، وهي مؤكدة لجميع مدخولها بأنه رسول الله، وأنه من أنفسهم وأنه عزيز عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة. والخطاب في قوله جاءكم قيل للعربي لقوله من أنفسكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم من العربي، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجنس، أي ليس من الجن ولا من الملائكة، بل هو من جنسكم كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال اللي هو إيه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، على أن أنفسكم منهم اللي هم إيه العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، ولكن يقال في الجواب أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من غيرهم حيث كان منهم، وفي هذا التشريف لهم بلا ريب. والاحتمال الثاني أولى للعموم، الاحتمال الثاني اللي هو يحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ولقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم الآية، ولما كان المراد العرب قال منهم لا من أنفسهم، قال الله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وعلى هذا فإذا جاءت من أنفسهم فالمراد عموم الأمة، وإذا جاءت منهم فالمراد العرب، فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. قوله رسول أي من الله كما قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وفعول هنا بمعنى مفعل أي مرسل. من أنفسكم سبق الكلام فيها، قوله عزيز أي صعب، لأن هذه المادة العين والزاي في اللغة العربية تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز أي صلبة قوية، والمعنى أنه يصعب عليه ما يشق عليكم، ولهذا بعث بالحنفية السمحة، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا من التيسير الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ما عنتم ما مصدرية وليست موصولة، أي عنتم أي مشقتكم، لأن العنت بمعنى المشقة، قال تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم، أي المشقة والفعل بعد ما يؤول إلى مصدر مرفوع، لكن بماذا هو مرفوع يختلف باختلاف عزيز. إذا قلنا بأن عزيز صفة لرسول صار المصدر المؤول فاعلا به أي عزيز عليه ما عنتم، وإن قلنا عزيز خبر مقدم صار عنتم عنتكم مبتدأ، والجملة حينئذ تكون كلها صفة للرسول، أو يقال عزيز مبتدأ وعنتكم فاعل سد مسد الخبر، على رأي الكوفيين الذي أشار إليه ابن مالك في قوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد عليه رحمة الله، أي على العثيمين. قوله حريص عليكم، الحرص بذل الجهد لإدراك المقصود، والمعنى باذل غاية جهده في مصلحتكم، فهو جامع بين أمرين، دفع المكروه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنتم، وحصول المحبوب الذي أفاده قوله حريص عليكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين هذين الوصفين، وهذا من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين جر ومجرور خبر مقدم، ورؤوف مبتدأ مؤخر، ورحيم مبتدأ ثان، وتقديم الخبر يفيد الحصر، والرأف أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة القلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. وقولنا رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق، يعني لما يجي يتكلم عن الرحمة بيتكلم عن صفة الرحمة كأنها في المخلوق فيقول رقة في القلب، أما بالنسبة لله تعالى فلا نفسرها بهذا التفسير، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ورحمة الله أعظم من رحمة المخلوق، لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تماثله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله أنه قال أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلق إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ خلق إلى يوم القيامة كمية، ومن يستطيع أن يقدرها كيفية، لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقها، فهذه رحمة واحدة. فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق 99 رحمة بالإضافة إلى الرحمة الأولى، وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ الجواب أبدا لا تدانيها، والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم. يبقى رحمة من الخالق معناها إحسان من الخالق إلى المرحوم، وكذلك رحمة من الله إحسان من الله إلى المرحوم. يبقى ده التماثل الذي بين صفة الرحمة للخلق وصفة الرحمة للخالق. يقول: ورحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته، فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق، لأن لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق، وهذا أمر لا يمكن، لأن صفات الخالق يتصف بها وحده وصفات المخلوق يتصف بها وحده، لكن صفات الخالق لها أثار تظهر في المخلوق، وهذه الأثار هي الرحمة التي نتراحم بها. قولهم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير المؤمنين ليس رؤوفا ولا رحيما، بل هو شديد عليهم، كما وصفه الله هو وأصحابه بذلك في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قوله: فإن تولوا، أي أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة، لأن التولي مع هذا البيان مكروه، ولهذا لم يخاطبوا به، فلم يقل فإن توليتم، والبلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل إنه انتقل لكان أحسن. قوله: فقل حسبي الله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل ذلك معتمدا على الله، متوكلا عليه، معتصما به. حسبي الله، وارتباط الجواب بالشرط واضح، أي فإن أعرضوا فلا يهمنك إعراضهم، بل قل بلسانك وقلبك حسبي الله. وحسبي خبر مقدم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، ويجوز العكس بأن تجعل حسبي مبتدأ ولفظ الجلالة خبر، لكن لما كانت حسبي نكرة لا تتعرف بالإضافة كان الأولى أن نجعلها هي الخبر. قولهم لا إله إلا هو، أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله، عليه توكلت، عليه جر ومجرور متعلق بتوكلت، وقدم للحصر، والتوكل والاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضر مع الثقة به وفعل الأسباب النافعة. وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا الله فيها جمع بين توحيدي الربوبية والعبودية، والله تعالى يجمع بين هذين الأمرين كثيرا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله فاعبده وتوكل عليه. قوله وهو رب العرش العظيم، الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. رب العرش أي خالقه، وإضافة الربوبية إلى العرش، وإن كانت ربوبية الله عامة أي لكل شيء، تشريفا للعرش وتعظيما له، كناقة الله وبيت الله نعم أيوة تشريف. ومناسبة التوكل لقوله رب العرش العظيم، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك كرسي ولا عرش، وهذا التفسير باطل، والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا يصح تفسيره بالعلم، بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد بقوله ذو العرش المجيد على قراءة كسر الدال المجيد، وبأنه كريم في قوله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها، لأن الله استوى عليه، وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق، وكذلك الرحيم والرؤوف والحكيم. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، ودي واضحة وقلناها كتير. فإذا كان الإنسان رؤوفا فلا يلزم أن يكون مثل الخالق، فلا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا عليما لازم أن يكون مثل الخالق، لأن الله سميع بصير عليم، كما أن وجود الباري سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق، وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. فقل حسبي الله أي كافيني، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه، لأنه قال فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تنبيه في سياقنا للآية الثانية فوائد نسأل الله أن ينفع بها، قوله لا تجعلوا الجملة هنا نهي فلا نهي، والنهي والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. قوله بيوتكم جمع بيت، وهو مقر الإنسان وسكنه سواء كان من طين أو حجارة أو خيمة وغير ذلك، وغالب ما يراد به الطين والحجارة. قوله قبورا مفعول ثاني لتجعلوا، وهذه الجملة اختلف في معناها، فمنهم من قال تجعلوها قبورا أي لا تدفنوا فيها، ده الكلام ده عن البيوت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. تفسير إيه معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ فقال أقوال لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكن أورد على ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأجيب عنه بأنه من خصائصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لسببين. الأول ما روي عن أبي بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض، وهذا ضعفه بعض أهل العلم. الحديث يا أخوانا سنده حسن، وهذا هو الخلاف الثالث الذي حدث بين الصحابة في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا في دفنه وقالوا يدفن في مكة موطن رأسه وأحب البلاد إليه، ومنهم من قال يدفن في المدينة بلد المهاجرة ونصروا، ومنهم من قال يدفن في بيت المقدس مدفن الأنبياء. فجاء أبو بكر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ما نسيته، ما قبض الله عز وجل نبيا إلا في الموطن الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوا وزال النزاع والخلاف لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. فالحديث سنده حسن. السبب الثاني ما روته عائشة رضي الله عنها أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إيه معنى كلمة خشي أن يتخذ مسجدا؟ يعني لو أمر بدفنه أو أن يدفن في القبور مع بقية الناس يبقى إمكانية اتخاذ مسجدا وعيدا احتمالية قائمة بل أكيدة، فمن أجل هذا أوحى إليه ربه عز وجل أن يدفن في إيه؟ في المكان الذي مات فيه. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يبقى الأمر الأول لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي تدفنوا فيها الأموات. التفسير الثاني أي لا تجعلوها مثل القبور أي المقبرة لا تصلون فيها، وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابل لا يصلي فيها، وأيد هذا التفسير بأنها سبقها جملة في بعض الطرق اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها، وكلا المعنيين صحيح، يبقى لا تدفنوا فيها الأموات، الأمر الثاني لا تتركوها بغير الصلاة. لذلك دائما وأبدا الأفضل في صلاة الرواتب والنوافل في البيت إلا ما استثناه الشرع. وكلا المعنيين صحيح، فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشرك، فربما يعظم هذا المكان، ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر، ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه، وربما يستوحشون منه وإذا باعوه لا يساوي إلا شيئا قليلا، ولأنه قد يحدث عندهم من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة مما يتلفى مع مقصود الشارع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. وأما أن المعنى لا تجعلوها قبورا أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة. وفيه أيضا أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها. إذن فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر فيكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن اتخاذ المقابر مساجد سبب قريب جدا للشرك، واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين: أن يبنى عليها مسجدا، أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي عندها. والحديث يدل على أن الأفضل أن المرء يجعل من صلاته في بيته، وذلك جميع النوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجد، مثل صلاة الكسوف وقيام الليل في رمضان، حتى ولو كنت في المدينة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المدينة، وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لها الجماعة. قوله عيدا: العيد اسم لما يعتاد فعله أو التردد إليه. فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعاما ودعا الناس، فهذا يسمى عيدا، لأنه جعله يعود ويتكرر. وكذلك من العيد أن تعتاد شيئا فتتردد إليه، مثل ما يفعله بعض الجهلة في شهر رجب، وهو ما يسمى بالزيارة الرجبية، حيث يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون كما زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم صياحا. وكانوا سابقا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة، ولما جاءت السيارات صاروا يذهبون إلى السيارات. هذه بدعة موجودة هناك ولكنها انتهت الآن. وأيهما المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأولى، أي العمل الذي يتكرر بتكرر العام أو التردد إلى المكان؟ الظاهر الثاني، أي لا تترددوا على قبر وتعتاد ذلك، سواء قيدوه بالسنة أو الشهر أو الأسبوع، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإنما يزار لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره فزاره أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. وما يفعله بعض الناس في المدينة، كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه، فيعتاد هذا كل فجر، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته، فهذا من الجهل. وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمهم يبلغهم. وقوله وصلوا علي، هذا أمر، أي قولوا اللهم صل على محمد، وقد أمر الله بذلك في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف، ومنه أنه من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم أن الصلاة من الله الرحمة ومن الملك الاستغفار ومن الأدميين الدعاء، فهذا ليس بصحيح، بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العلي وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم، ويدل على بطلان القول الأول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعطف الرحمة على الصلوات، والأصل في العطف المغايرة، ولأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، فمن صلى على محمد مرة أثنى الله عليه في الملأ الأعلى عشرات المرات، وهذه نعمة كبيرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حيث ظرفي مبني على الضم في محل نصب، ويقال في حيث وحوث وحاث ولكنها قليلة. كيف تبلغه الصلاة عليه؟ الجواب: نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب، فالواجب أن يقال الكيف مجهول، لا نعلم بأي وسيلة تبلغه، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أمة السلام، فإن صح فهذه هي الكيفية. والحديث صحيح إن شاء الله. قوله: رواه أبو داود بإسناد حسن وتوثق. هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية ظاهر أن بينهما اختلافا، ولكننا نعرف أن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، فمعناه فيه نوعا من الثقة، فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبينما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود إلى تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط. فإذا خف الضبط خفت الثقة، كما إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة فيه، فيجمع بينهم على المراد مطلق الثقة. ولكن لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن بقوله رواته ثقات أنه أعلى ممن لو اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعتبر به ابن حجر في تقريب التهذيب بقوله صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق وصدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل الموصوب بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا، لأنه ما من إنسان إلا ويهم، فنقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي يخلو لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلب في أوهامه ما وصفوه بها. قوله عن علي بن الحسين، هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يسمى زين العابدين، من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها، والحسين معروف بن فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول يجيء إلى فرجة هذا الرجل، لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلا ومزية، وكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية فتح باب وسيلة ووسيلة إلى الشرك، بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. وخد بالك هنا الشيخ العثمان بيتكلم، لو واحد قرأ عند القبر، أي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها أفضلية، ليس لها أفضل، لأن هنا دي بتعتبر بدعة مكانية لم يرد النص به. وأما أن يقرأ عند القبر ليصل ثواب القراءة إلى المقبور فهذا لا شك في بدعيته. قوله فنهى، أي طلب منه الكف. وقوله ألا أحدثكم حديثا، قال أحدثكم الرجل واحد، لأن الظاهر أنه كان عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل إلى الفرجة وألا أداة عرض، أي أعرض عليكم أن أحدثكم، وفائدتها تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. قوله عن أبي عن جد أبوه الحسين وجده علي بن أبي طالب. قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السند متصل وفيه عنعنة، لكنها لا تضر لأنها من غير مدلس فتحمل على السماع. قوله لا تتخذوا قبري عيدا، يقال فيه كما في الحديث السابق أي نهى أن يتخذ قبره عيدا، يعتاد ويتكرر إليه لأنه وسيلة إلى الشرك. ولا بيوتكم قبورا، سبق معناه أن قبورا أي بالدفن أو بالصلاة، فالنهي يشمل الأمرين. وقوله صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت أين كنتم، اللفظ هكذا، أو شك وأشك في صحته. نعم، لأن قوله صلوا علي يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغني، إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر والمعنى صلوا علي وسلموا، فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني، وكأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأول، من الأول ما دلت عليه الثاني، ومن الثانية ما دلت عليه الأول. قوله وصلوا علي سبق معناها، والمراد صلوا علي في أي مكان كنتم، ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عندهم. قوله يبلغني تقدم كيف يبلغه، إن الملائكة تبلغ عن إيه؟ عن الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رواه في المختارة، الفاعل مختلف مؤلف المختارة، والمختارة اسم للكتاب أي الأحاديث المختارة، والمؤلف عبد الغني المقدسي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة يعني المحدثين. وهذا من أغرب ما يكون، يعني أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم رحمهم الله بشر، فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاما للعلم الآخر. أما الأحناف فإنهم أخذوا بالفقه لكن قلت بضاعتهم في الحديث، ولهذا يسمون أصحاب الرأي يعني العقل والقياس لقلة الحديث عندهم. والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير، والمالكية كذلك، ثم الحنابلة وسط، وأقلهم في ذلك الأحناف مع أن لهم كتبا في الحديث. فيه مسائل، أي في الباب مسائل. الأولى تفسير آية براءة، وسبق ذلك في أول الباب، الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، تؤخذ من قوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وهذا مذكور في آية براء اللي هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، تؤخذ من قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، فقوله عيدنا هذا هو الوجه المخصوص. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها سلام عليه وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، تؤخذ من قوله لا تجعلوا قبري عيدا، لكنه لا يلزم منه الإكثار لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة ويكون قد اتخذه عيدا، فإن فيها نوع من الإكثار. السادسة حثه على النافلة في البيت، تؤخذ من قوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. سبق أن فيه معنيين، المعنى الأول ألا يقبر في الميت وهذا ظاهر الجملة، الثاني الذي هو من لازم المعنى أي لا تترك الصلاة فيها. السابع أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، تؤخذ من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المعنى لا تجعلوها قبورا أي لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين، فكأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، أي كونه نهى صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا للعلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره، ولهذا نسلم ونصلي عليه في أي مكان فيبلغه السلام والصلاة. ولهذا قال علي بن الحسين ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، أي فقط فكل من صلى عليه وسلم عرضت عليه صلاته وتسليمه، يؤخذ من قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونقف بهذا القدر.